إذا رمت أن تحيا بعيدا عن الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايب فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق لكن بالتي هي أحسن. الكلمة، ما خطورة الكلمة وما أثر الكلمة في حياتنا، وهل لها آثار إيجابية أم آثارها سلبية؟ ترى إذا أسقطنا هذا على الواقع الذي نعيش فيه كيف نقيم اللسان؟ وهل نحن مؤاخذون بما ننطق من أفواهنا وألسنتنا؟ وإذا اقتضت الضرورة أو التلاحن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الاختلاف حتى العلمي، هل هذا مدعاة لأن نقول ما نشاء في أي وقت نشاء في أي مكان نشاء، أم أن الأمر له ضوابط؟ حول خطورة الكلمة ينضوي موضوعنا في هذه الحلقة من برنامج القضية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في هذا البرنامج. مرحب بحضرتكم ومع مرحب ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السيد البشبيشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
كيف أخباركم فضيلة الدكتور؟
الحمد لله بخير، أهلا وسهلا بك.
ربنا يرحمك. الله يكرمك.
أحسن عليك.
سيد، ما سر الابتسامة التي تعلو وجهك هذه؟
والله هذه الابتسامة يعني أجدها لا تعلو وجهي فقط، بل أجدها في نفسي أولا حينما ألتقي يعني أمثالك من الإخوة الأفاضل في مثل هذه القناة الطيبة، فينشرح الصدر فتخرج هذه الابتسامة يعني عفوية كما يقال، يعني ليست عن عمد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وأن يملأ صدورنا ووجوهنا فرحة وابتسامة.
آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. مولانا، هل من مرصدك الخاص أن تراجع عما تسمع وتشاهد اليوم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد.
الله عليه.
لا شك أخي الحبيب أننا نعيش في محنة شديدة جدا. والأزمة التي يعني تعتصر الأمة اعتصارا ليست الأزمة الاقتصادية كما يظن البعض فقط. في أزمة اقتصادية نعم لا ننكر ذلك، لكن أزمة الأخلاق هي أشد وأدهى وأمر
تمام
من الأزمة الاقتصادية. بل ربما يعني لم تعش الأمة في أزمة اقتصادية في مكان أو آخر إلا وكان السبب الأزمة الأخلاقية. والأزمات الأخلاقية التي نمر بها متعلقة جدا بهذه القضية التي يعني جزاك الله خيرا استفتحت هذا اللقاء بهذه الأبيات الطيبة بارك جدا بارك التي تحث على صون اللسان وعلى حفظ الكلمة، والتي تبين أن الإنسان منا يعني لن يستطيع أن يحيي حياة سعيدة في نفسه ولا حياة طيبة فيما بينه وبين الناس من حوله إلا إذا حفظ للكلمة مكانها. ولذلك الأزمة الأخلاقية أساسها أزمة الكلام بين الناس. هذه الحقيقة.
هل ترى هذه أزمة حقيقية بالفعل؟ وهل الكلمة خطورة محددة إلى أن تصنع هذه الأزمة الآن؟
لا شك أخي الحبيب، أنت ترى شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، لو جلست في أي مكان أو اطلعت على أي صحيفة أو نظرت إلى أي شاشة أو تابعت بعض المواقع المنتشرة، مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، أو حتى مشيت في شارع مثلا ومررت على ناس يجلسون على رصيف أو على مقهى أو في بيت بجوارك أو في بيتك أو في أي مكان، لا شك أنك يعني ستشعر بتعب نفسي وتشعر بحسرة في نفسك حينما ترى أن الناس قد أطلقوا لألسنتهم العنان ليخوضوا في أعراض بعضهم. هذا يشتم هذا، وهذا يطعن في هذا، وهذا يخون هذا، وهذا يكفر هذا، وهذا يفسق، وهكذا.
لا.
الأمور ماشية على هذا النحو إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، حتى أصبح التلاسن والتلاعن بين الناس هو سمة العصر. ولا أكون مبالغا إذا قلت ذلك، فكل الناس الذين يتابعون الآن يعيشون هذا الحال الذي أتحدث عنه.
صحيح.
ولذلك يعني الإنسان منا يحزن جدا جدا حينما ننسى أو ينسى يعني كثير منا ما للسان من خطورة وما للكلمة من مكانة. وذلك يعني
ولو كان دافع عذرا فضيلة الشيخ، لو كان دافع مثلا بعض الصراعات السياسية أو التحزبات أو العنصرية أو الآراء، الاختلاف الآراء والمفاهيم،
نحن تعلمنا من ديننا الحنيف ومن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الخلاف وإن وجد بين أبناء الأمة، فالمفترض أن يزيد الرابطة فيما بينهم، لأن هو خلاف، يعني الخلاف هذا ليس يعني خلافا مذموما، ليس خلافا يعني يعين على المعصية أو على الفرقة والتشرذم، وإنما يجب أن يعين على الترابط مرة أخرى. خلاف التنوع هذا، أنت لك رأي في مسألة وأنا لي رأي، هذا يا أخي الحبيب حتى في المسائل الفرعية الفقهية والتشريعية والدينية، الأمة في الماضي وجدت مساحة كبيرة جدا من التفاهم والانسجام مع الاختلاف الموجود بين الفقهاء بين العلماء بين الأئمة في كل زمان ومكان مضى. فكيف إذا كان الاختلاف بسبب أمور بشرية، أمور حياتية، أمور سياسية، صراعات فكرية أو غير ذلك؟ هذا أدعى لأن يكون هذا الاختلاف يعني يصبغ بصبغة المرونة أكثر واللين أكثر، لأننا إذا اختلفنا في مثل هذه الأفكار أو السياسات أو كذا فهي يعني صراعات بشرية إنسانية، أستطيع أن أخذ منك وأستطيع أن تستطيع أن تردني وهكذا، كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب رسول عليه الصلاة والسلام وصاحب التشريع، وعلى الرغم من ذلك الأمور الفقهية الشرعية الفرعية اختلفت فيها الأمة. لا المسألة أصبحت،
لكن يعني حينما كان تحدث بعض المنازعات مثلا بين الرسول صلى الله عليه وسلم، كان ثابت في بينه وبين المشركين أو الكفار، كان يقول لسيدنا حسن بن ثابت أهجهم وروح القدس معك، يعني إذا كان الهجاء موجود. هل هذه تكئة لأن نسمع ما نسمع الآن من سب وشتم وقذف؟
طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني كان يطلب حسان بن ثابت أن يهدو أو أن يرد بأبياته وقصائده على هؤلاء كانوا من عبدة الأصنام والأوثان، هؤلاء كانوا يكفرون بالله الرحيم الرحمن، هؤلاء كانوا يصدون عن سبيل الله، هؤلاء كانوا يؤذون المؤمنين والمؤمنات ويطردونهم من ديارهم ويحاصرونهم في مدائنهم وغير ذلك من الأمور. لكن الآن حينما أرى مسلما يطعن في أخيه، حينما أرى عالما يسيء الظن في أخيه، حينما أرى داعية يخوض في عرض أخيه، هل هذا هو الشرع الذي تعلمناه؟ القضية بمنتهى الصراحة تحولت في كثير من المواقف، لا أقول كل المواقف طبعا، يعني في كثير من المواقف تحولت إلى حسابات يعني شخصية وتصفيات نفسية بين الناس وبعضهم.
إلى تنابز بالألقاب
بالضبط،
ونحن منهيون عن عدم التنابز بالألقاب. هل للكلمة أثر سيء أو حسن على النفس البشرية في المجتمع من مصادق الخطر؟
لا شك الكلمة خطيرة جدا.
ما أثرها وما خطورها؟
نعم، الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الآيات، هذه الكلمة الطيبة التي تغرس الإخاء وتزرع الحب بين الناس وتنشر الحق في كل مكان، هذه الكلمة التي أريد بها وجه الله تبارك وتعالى، هذه الكلمة التي أريد بها البناء وليس الهدم، أريد بها الإنارة وليس الإثارة، أريد بها جمع الصف وليس تفريق الصف والشمل، هذه الكلمة الطيبة التي جاء ذكرها في كتاب ربنا تبارك وتعالى. وكذلك هناك كلمة خبيثة ماكرة منتنة، كم فرقت بين الإخوة وباعدت بين الأحبة، كم قطعت العلاقة بين الزملاء، كم باعدت المسافة بين الأصدقاء، كلمة خبيثة ماكرة كم شتتت من أسر وهدمت من بيوتات وخربت من مجتمعات. هذه الكلمة الخبيثة التي يعني ربنا تبارك وتعالى حذرنا منها في كتابه سبحانه وتعالى، كم بها دماء نزفت ونساء طلقت، كم بها أعراض انتهكت، كم بها أموال نهبت، كم بها شرائع ضيعت وبدع أحدثت بكلمة واحدة. هذه الكلمة الخبيثة التي قال فيها ربنا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من قرار. لأن الله تعالى يقول في آية أخرى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فهذه الكلمة
لكن الزبد الآن أصبح مسيطرا على الساحة الإعلامية، أم تختلف معي؟ والساحة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية أيضا،
حتى لو سيطر في النهاية إلى زوال. ولذلك أنا
لكن متى النهاية شيء؟
النهاية قريبة، يعني سبحان الله القديم، يعني يقول ربنا تبارك وتعالى لما تحدث عن نهاية وعاقبة كل من ظلم وكل من تجبر وكل من اعتدى بالقول على الناس وطعن في أعراض الناس وفعل ألا إن موعدهم الصبح؟ أليس الصبح
بقريب؟ بقريب.
أليس الصبح بقريب؟ نعم. ولما قال ربنا ألا إن نصر الله قال فكل صاحب حق ينبغي أن يتجدد في نفس الأمل كل لحظة من لحظات حياته. لكن لا شك أن هذا الزبد إلى زوال، وهذا نراه رأي العين سبحان الله القدير. فإذا تحدثت مثلا عن الكلمة وهي
وهذا يذكرني والله بقول الشعر، وقد يعني يائس وأيس من الرجوع إلى قومي، فقل تعود إلى قومي إذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليب.
الله.
فسمع صوتا من الفضاء يقول فإني يكو صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب.
قريب فعلا، قريب، قريب جدا جدا جدا
يعني. لكن يعني احتمل السيل زبدا ربيا يعني كثير،
الأمر يحتاج إلى
صبر. سمعنا ما لم نكن نسمع، قلنا ما لم نكن نقول، تفوهنا بكلمات ما كنا نتصور أنها حتى تدور بين بني جلدتنا.
والله يا دكتور محمد بارك الله فيك، يعني أنت حينما حتى خاصة إذا تابعت وسائل الإعلام في عالمنا الإسلامي والعربي تحزن حزنا شديدا جدا.
تمام.
يعني من إعلام تجده إعلاما مثلا مأجورا يزين للطغاة إجرامهم وطغيانهم في كل مكان، إلى إعلام مستهتر يساهم في تأجيج الفتن والصراعات وإسالة الدماء ونشر الشائعات، إلى إعلام ماجن شهواني فاسد ينشر الرذيلة الفاحشة والرذيلة ويهدم الأخلاق ويحطم الفضيلة، إلى إعلام، وهذا الذي يحزن القلب جدا يعني ويدمي القلب، إعلام كنا نراه بالأمس القريب جدا إعلاما هادفا يعني ينشر الكلمة الطيبة وينشر الفضيلة بين الناس ويعين الناس على طريق الحق، أن يسلكوا طريق الحق.
نعم.
إلى آخر هذه الأمور، ويحافظ على مشاعر الناس في بيوتهم ويحافظ على يعني حياء الناس في منازلهم إلى آخر هذه الأمور. حتى هذا الإعلام إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى في الفترة القريبة جدا الماضية تحول هو الآخر للأسف الشديد، للأسف الشديد. فراح يطعن ويسب ويلعن، راح يخوض في الأعراض، وراح يشوه ويشهر بالناس، وراح يفعل ويفعل ويفعل. يعني هو الآخر سقط، سقط في براثن هذا المستنقع الآثم.
ربما تحكمه مصالح مثلا أو أجندات خاصة تراها أم ماذا؟
هو كان يعني أنا حتى لو كانت هناك مصالح أو كانت هناك أجندات، أنت حينما يعني أنشأت إعلاما أو قدمت إعلاما للناس، خرجت على الناس وقلت أنا أقدم لكم هذا الإعلام لكي أبني ولا أهدم، لكي أجمع ولا أفرق، ما الذي جعلك يعني تنتقل من حال إلى حال؟ هل هي المصالح؟
الملايين المليارات
يا سبحان الله. وهل بقيت هذه لأحد؟
لا،
ولن تبقى لأحد، لن يبقى للإنسان إلا ما كان من عمله صالحة، إلا ما كان من كلامه طيبة
سليم،
هذا الذي سيبقى للإنسان في هذه الحياة الدنيا. لذلك لابد أن نعود مرة أخرى ونفيق، وليس معنى أنك وجدت اعتداء من غيرك بالسب أو الطعن أو كذا في وسائل الإعلام، ليس معنى هذا أن أخرج أنا أيضا لأسب وأطعن وألعن وأخذ في الأعراض. يعني سبحان الله، الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
نعم.
لأن الناس أصلا حتى في بعض الناس كانوا يقولون
عذرا ما ورد عن يعني بعض الصحابة، وأنا أحب دائما أربط هذا بذلك حتى تطرح الصورة وعظمة الصحابة وعظمة الدين الإسلامي. بعض الصحابة كانوا يعيروا بعضهم بعضا، وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر عيرته بأمه لسيدنا بلال.
نعم.
ما باله التعيير الآن؟
لا هي القضية قضية إيه؟ قضية يعني مشكلة خاصة حصلت بين اثنين من الصحابة. الآن نحن نعمم هذا الأمر. الآن الكل يعير الكل والكل يشمت في الكل والكل، يعني أمور أصبحت صعبة على النفس جدا يعني.
وحتى لما حكم الرسول ماذا كان رد فعل أبو ذر؟
ورد فعل الصحابة أنفسهم. نعم. طبعا يختلف تماما. أنت طيب. الآن حينما نحن الآن نتكلم في هذا الموضوع نقول لا يجوز أن يسب المسلم أخاه أو أن يطعن فيه أو أن يخوض في عرضه. تجد بعض الناس الآن ممكن تسبك وتطعن فيك وتقول فيك كذا وكذا.
صحيح.
لأنك كيف تتكلم هذا الكلام يا أخي؟ تركنا على حريتي. يا أخي هذا دين. أنا مشكلتي تعرف أقول لك،
هل هناك ربط بين الكلمة وبين الإيمان وبين الدين أصلا؟
هو ده الموضوع المهم جدا يعني. ليه؟ لأن
أم الكلمة مسألة من العوامل الاجتماعية والبيئية التي يحياها الإنسان وليس للدين دخل، هي أعراف وعادات وتقاليد نشأ عليها أو تقتضيها مقتضيات العصر الذي نعيشه.
تعرف أخي حبيبي، يعني أحد الشباب أمس كان معي على الهاتف في مشكلة.
تمام.
بينه وبين أهلي يعني. هو قال لي بالنص كده على الهاتف، قلت أنت ضربتها وكذا؟ قال ضربت وشتمت. قال أنا التزمت من فترة وخلاص تركت السب والطعن والكلام ده، لكن مش عارف كيف رجعت إليه، استفزتني اعتصف. لكن تخيل بقى واحد غيره يقول لك هذا حقي يا أخي، هذا دين،
يا لطيف.
من الذي قال بأنه دين؟ هذه المشكلة اللي احنا واقعين فيها الآن. إن أسبك وأطعنك وأقول عنك كذا وكذا وأخوط عرضك وأشهر بك بين الناس، ولما تيجي واحد يردني يقول كيف تتحدث بهذا وأنت وأنت، أقول هذا دين، هذا دين، وأريد أن أنسي ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحاب الكرام، لأن أبا ذر عير بلالا، ولأن أبا ذكر قال يعني أمصص بذر اللات، إلى آخر هذه الكلمات. طب يا أخوانا يعني عايزين نفهم الأمور شوي. العلاقة أخي الحبيب بين الإيمان والقلب واللسان علاقة وطيدة جدا، وجزاك الله خير أنك يعني إيه يعني فتحت هذا الموضوع، لأنه موضوع مهم جدا.
نعم.
في بعض الناس إلى الآن فاهم المسكين أن العلاقة ربما تكون بين الإيمان من جهة والقلب من جهة أخرى فقط، واللسان ده ملوش علاقة بالموضوع. تمام.
صحيح.
وبعضهم كان يقول يا أخي الإيمان هذا إيمان بالله تبارك وتعالى، لا علاقة له لا بالكلام ولا بالعمل، هذا إيمان بالله عز وجل. أقول لإخوتي وأخواتي، لو كان الإيمان كلمة تقال كده يعني آمنت بالله وانتهى الموضوع،
أو ينطق بالشهادة مثلا
لقالتها قريش يا أخي.
لا
قالتها قريش.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام بينهم لسنوات يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وهم يصدون ويعرضون. طب ما كانت ليه؟ لأنهم يفهمون جيدا ان هذه الكلمه لها ايه
تبعه.
سبحان الله، المساله مش سهله يعني.
صحيح. واوامر ونواهي.
نعم. وتواجر. لقالها ابو طالب عن النبي عليه الصلاه والسلام لاخر لحظه في حياته على فراش الموت، ونبينا عليه الصلاه والسلام يقول يعني قل لا اله الا الله اشفع لك بها عند الله، لم يقلها ابو طالب. لماذا؟
التاني يقول له على دين ابائك واجدادك،
لازم
وعنده لها تكاليف
طبعا. حتى المنافقون في المدينة صلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الجمعة والجماعات وشاهدوا المعارك والغزوات وتزوجوا المؤمنات، لكن ربنا ماذا قال فيهم في كتابه؟ قال إيه؟ إن إذا رأيتهم تعجبك أجسادهم أي يقولوا
تسمع لقولهم
كأنهم خشب مسندة. وبعدين ربنا عز وجل يصفهم بهذا الوصف، هم العدو
فاحذرهم
قاتلهم الله أن يوفكون. هذا دليل على أن الإيمان ليس كلمة تقال هكذا وتطير في الهواء. لا لا، الإيمان كما قال الأئمة والعلماء قول باللسان. شوف العلاقة هنا،
الله.
قول باللسان
باللسان أيضا باللسان. دخل اللسان في الموضوع
طبعا. وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، الثلاثة مع بعض. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي كما قال حسن البصري، وإنما ما وقر في القلب وصدقته ليه؟
العمل.
ولذلك حتى القصة الجميلة الطيبة اللي حصلت مع لقمان، وكان غلاما حبشيا. ليس لقمان صاحب
الحكيم،
لا ليس هو، ولكن لقمان هذا غلام حبشي كان يعمل في دار سيده. فقال له سيده في يوم من الأيام يا بني اذهب فاذبح شاة واتني بأطيب مضغطين فيها.
مضغطين.
ذهب الغلام ذبح شاة واتى سيده بقلبها ولسانها. بعد فتره قال اذهب اذبح شاة واتني باخبث مضغطين فيها. تمام. فذهب واتاه بقلبها ولسانها ايضا. فتعجب الرجل وقال يعني كيف ذا، يعني انا طلبت منك في الاول اطيب مضغطين وفي الثانيه اخبث مضغطين وفي كل مره تاتي بالقلب واللسان. قال يا سيدي القلب واللسان اذا صلحا فما أطيب منه فلا أطيب منهما، وإذا فسد فلا أخبث منهما. القلب واللسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. شوف العلاقة، إيمان وقلب ولسان مع بعض. لا يمكن فكهم عن بعض.
هذا الثالوث، بلاش الثالوث. هذا المثلث.
المثلث. نعم.
اللسان والقلب والإيمان على رأسين.
والإيمان. نعم.
هل طبقنا هذا المثلث الآن في حياتنا بصراحتك المعهودة، نعم أم لا؟
لم يطبق على النحو الذي يحبه الله ويرضاه. هذه الحقيقة.
هل حذر ربنا تبارك وتعالى من خطورة الكلمة في القرآن الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام في سنته؟
يا الله، لو وقفنا على النصوص فقط التي جاءت في القرآن وفي السنة نحتاج إلى وقت طويل جدا. ولكن لو نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه
رقيب عتيد،
رقيب عتيد. آية واحدة فقط ننظر إليها ونقف أمامها وقف التأمل يا أخي. سبحان الله،
مخيفة.
أي والله
مخيفة.
ما يلفظ من قول،
من
قول إلا لديه رقيب عتيد.
نعم.
ويأتي نبينا عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
ليخرج على أصحابه وعلى الأمة من بعدهم ويقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته.
مرة
يفضحه ولو في جوف بيته.
هنا نأخذ فاصلا ونواصل، قال نفهم هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفاصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا. سنعود. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية، ومعنا نجدد التحية لضيفنا الكريم أبا الإسلام الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السيد البشبشي. مرحبا بفضيلتكم مرة ثانية.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك، ربنا يرضى عليك، الله يكرمك. إذا الكلمة خطيرة، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفها؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا كثيرا جدا من خطورة الكلمة وخطر اللسان على الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: الربا بضع وسبعون شعبة.
تمام.
أدناها كأن يزني أحدكم بأمه تحت ستار الكعبة.
سلم يا رب، سلم يا رب.
من يفعل ذلك؟
أدناها.
أدناها.
كأن يزني أحدكم بأمه تحت ستار الكعبة.
ليس في أي مكان، تحت ستار الكعبة. لكن خلي بالك من اللي جاي.
أيوة.
وإن أرض الربا
الأعلى.
الأعلى. إسطالة المسلم في عرض أخيه المسلم.
سبحان الله. في الأعراض أقوى.
بكثير جدا.
من أن يزني المرء بأمه تحت.
بأمه تحت ستار الكعبة. لماذا؟
لما؟
لأن كلم اللسان أنكى من كلم السنان.
صحيح.
يعني أنت لو جيت الآن وجرحت إنسانا بأي سلاح ولا شيء، ثم جئت بعد ذلك استسمحته واستعطفته وقلت يا أخي أنا كذا وأنا أعتذر، ربما يسامحك ويعفو عنك.
صحيح.
لكن إن جرحته بلسانك وقلت فيه وقلت وخطت في عرضه وفي سمعته وتحدثت في أهله وفي بناته وفي أمانته وفي صدقه أو غير ذلك من الأمور،
جرح لا يندمل.
ولذلك ربما إذا إن استسمحته واستعطفته ربما يسامح، ولكن في غالب الـ 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 الأمور يسامح ظاهرا. لماذا؟ لأنني ساعتها كسرت قلبه بلساني، ومن الصعب أن تعود القلوب سليمة بعد كسرها. من الصعب أن تعود القلوب سليمة بعد كسرها.
هذا يذكرني بأحد الأبناء، معذرة، كان دائما يؤذي الناس بلسانه.
نعم.
فأراد أبوه أن يعلمه هذا، فقال: إذا أذيت أحدا بلسانك من سب وشتم وقذف وخوض في الأعراض، ضع مسمارا في الحائط. فبدأ يضع مسامير في الحائط في كل يوم 10 أو 20 مسمار تقريبا. يعني شهركت الحيطة كلها ممتلئة بالمسامير. فقال الولد لأبيه: يعني هذا منظر اشمأزت منه نفسي. قال: هكذا صنعت في الناس، اصنع جميلا، قل لهم كلمة طيبة بلسانك تمحو ما صنعت من سوء اللسان. فبدأ يقول كلمات طيبة ثم ينزع المسامير من الحائط، لكن بقيت آثرها، خروم المسامير بقيت
لم تفارق الجدار.
قال: هذا يا أبي آثرها موجودة. قال: يا ولدي، واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فلقاؤها بعد التناثر يصعب، إن القلوب إذا تناثر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب.
هذا صحيح، سبحان الله الكبير. نعم. ولذلك يعني أنا دائما أحذر بعض الإخوة والأخوات اللي بيسألوا في مثل هذه الأمور. يعني يأتيك واحد يقول لك: والله أنا أخطأت في حق فلان أو في حق واحد من الناس.
تمام.
وخط في كذا وقلت وقلت، أنا الآن أريد أن أتوب إلى الله عز وجل.
تمام.
يقول: فهل يجب علي أن يعني أرجع إلى هذا الشخص وأعترف بين يديه، أقول سامحني لأنني قلت فيك كذا وكذا؟ فأنا ساعتها أنصح أي أخ أو أي يعني مسلم، أقول له: لا، لا تفعل،
لا
يفعل، استغفر الله لأخيك. والصورة التي شوهتها بين الناس اذهب أنت بنفسك وأصلحها بين الناس. مرة أخرى، يعني قلت عنه كلام سيء، يا أخي اتكلم عنه الكلام الصحيح الطيب.
ربما يقل فضلاتكم يهاجم بأنه غير موقفه وبدل نفسه، وهذا إنسان
وليكن متناقض. وليكن يا سبحان الله. لكن تذهب إليه.
أيوة.
تذهب إليه وتقول له: أنا قلت فيك وفيك.
يغري الصدور أكثر،
لا شك. هو ممكن ظاهرا يقول لك: والله يعني جزاك الله خير أنك أنت إيه يعني خلاص أنا سامح. لكن يبقى في نفسه شيء، أو على الأقل سيكون على حذر منك على طول الخط. ولو جاءته كلمة أنت قيل عنك كذا، أول واحد يأتي في ذهنه أنه تكلم عليه هو أنا
فلان. يعني من آفات اللسان وخطورة الكلمة الغيبة والنميمة أيضا موجودة، والقرآن الكريم حذرنا منها.
نعم.
الآن نود أن إذا خصصنا الحديث أكثر عن الشائعات التي نعيش فيها الآن ونسمعها الآن، ما تعريف الشائعات وكيف نضع ذلك في ميزان القرآن والسنة؟
الشائعة هي عبارة عن كلمة أو جملة أو حكاية يؤلفها شخص ما.
تمام.
أو جهة ما تؤلفها، تنسجها هي نسجا يعني. ثم تأتي ببعض من يعني كما يقال وكالات الأنباء المتنقلة بين الناس وما أكثرهم يعني واحد يحب يأخذ الكلام
تنشر
ثم تنشر هذا الخبر بين الناس. كان زمان الشائعات تنتقل عبر الأفراد والجماعات، الآن لا، ليس الأشخاص فقط،
الميديا.
الآن في الميديا وفي وسائل وفي كذا وفي كذا،
نعم.
والخبر يطير من هنا يصل إلى أقصى الدنيا في لمح البصر،
صحيح.
إلى أخبار وليس خبرا واحدا، ولذلك الشائعة خطيرة جدا، تحول المحبة إلى عداء بين الناس، الشائعة الواحدة، وتجعل الباطل حقا، وتجعل الحق باطلا، وتجعل الميت حقا، وتنقل الحي إلى عالم الأموات. كلمة يقول لك فلان مات، دور عليه الرجل موجود، إيه المشكلة يا جماعة؟ وده كل يوم شغال الموضوع ده على ناس معينة، يعني
فلان مات، صحيح،
سبحان الله. فكم من خبر كاذب تناقلته ألسنة الناس، ومصدر هذا الخبر إما أفاك أثيم أو نمام مرتاب أو صحيفة سيارة أو شاشة مغرضة أو شلة فاسدة أو غير ذلك. كلمة خبر، والناس طيرون من هنا ومن هناك، وما أكثر الذين يروون أخبارا، ولئن سألتهم من أين لكم وعمن نقلتموها، إيه اللي يحصل؟ تلعثمت ألسنتهم وتباطأت كلمتهم، ولم ينطق الواحد منهم يعني بجواب مقنع ولو لنفسه، لأن هو ربما هو اللي قال في الحكاية.
هل من المنطق والمفروض أن نسأل من أين لكم بهذه الكلمات أو تلك المعلومات؟
هذا واجب،
واجب.
سيأتي إن شاء الله، يعني لابد من الخطوات هذه، لابد واجب هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مقدمة صحيح مسلم يقول سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، فإياكم وإياهم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في مقدمة صحيح مسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني كل كلمة الإنسان يسمعها يروح يحدث بها الناس،
هذا يعتبر كذبا،
يعتبر كذبا. وذلك من العجيب، من طريف ما قرأت عن الحسن البصري رحمه الله، انه قال خرج عندنا رجل بالبصرة فقال في صبيحة يوم، فقال والله لأكذبن كذبة يتحدث بها الخليفة الوليد بن عبد الملك في دمشق، هو في البصرة.
ده سر باتع.
طبعا. وما فيش
أي كذب. ما فيش مواصلات.
طبعا.
ولا وسائل ميديا، صحافة مرئية مسموعة مكتوبة مقروءة.
يعني عنده خبرة عالية جدا يعني. وعنده وسائل ايضا مساعدة. يعني ليس خبرة فقط. يعني عنده.
لكن يستغلها في نشر الشائعات والكلمة.
جلت موجودين يعني. وبدأ الرجل يتكلم بكلمة يعني. يقول فوالله ما امسى المساء حتى كدت ان اصدقها. هو نفسه.
الحسن البصري؟
لا، الرجل نفسه. الرجل نفسه.
كذبة كذبة يكاد يصدقها.
قيل ولما؟ قال من كثرة ترضي الناس لها.
يا ساتر يا رب.
وهذا اللي بيحصل لهم.
عشان كده يقول اكذب 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 حتى يصدقك الناس ثم تصدق نفسه.
هو نفسه يصدق نفسه
وتبقى حقيقه، مش تبقى
مش كده. مش اشعب زمان الحكي عنه يعني. والعودة على الناقل يعني لما الاولاد كانوا عارف قصه الاولاد لما راحوا له عايزين يشاركوه في الطعام، احب ان يصرفهم عن طعامه وعن داره، فماذا قال لهم؟ قال انتما هنا وسالم ابن عبد الله ابن عمر يوزع الدجاج والتمر في بيته. فانطلق الاطفال، هو واقف كده شافهم بيجروا، قال ليكون صحيح. هو صدق نفسه، هو نفسه صدق. هذه الشائعه. ولذلك قضيه الشائعات هذه خطورتها في 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 في, في تكمن في هذا الامر، ان الانسان ينشر
عواقب وخيمه على الفرد والمجتمع والاسره،
اكيد،
ام تنتهي وتندثر بمر الايام وكر الاعوام.
الشائعات نتائجها وخيمه جدا وعواقبها اليمه جدا على الفرد، على المجتمع، على الأمة. ولذلك ألم تسبب الشائعات أو شائعة واحدة أزمة نفسية شديدة جدا جدا للأمة كلها. النبي عليه الصلاة والسلام عاش في كرب شديد جدا لأكثر من شهر صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه.
بيت أبي بكر الصديق بمن فيه
حادثة الإفك،
نعم، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل الصحابة، بل الأمة إلى يومنا هذا تعاني من هذا الأمر لحد النهاردة. في مشاكل وصراعات بسبب هذا الأمر. وإلى الآن هناك من المغرضين وهناك من الأفاكين المجرمين أن يتطاولون إلى الآن.
وكان أثرها
على أم
صفوان بن المعطل.
نعم،
صفوان.
قصة حادثة الإفك كل ذلك
حبذا لو نسمعها يا شيخ.
القصة باختصار شديد جدا، إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في سفر أو في غزو عليه الصلاة والسلام، واصطحب معه عائشة أقرع بين النساء، فخرجت القرى على عائشة، فأخذت أخرى عائشة رضي الله عنها. فحصل ان عائشة ذهبت لتقضي حاجتها وكانت خفيفة الوزن جدا، فظن من يقود جملها انها في هودجها، فانطلق الناس وبقيت عائشة وحدها في الصحراء. فماذا تفعل؟ أين تذهب؟ جلست في مكانها. فمن شدة التعب هي قالت لابد أن يرجعوا ليبحثوا عني، فجلس من شدة التعب نعست عينها. فكان صفوان المعطل عليه رضوان الله
عليه
صحابي جليل جدا، واحد من النبي عليه الصلاة والسلام عينهم وكلفهم أنهم يمشوا خلف الجيوش حتى إذا سقط شيء أو كذا يحملوه معهم يعني.
تمام.
فنظر فوجدها فرآها، لأن نايمة ممكن انكشف عنها غطاء، لأن كانت النساء كنا يغطي وجوههن في هذا التوقيت.
سليم.
فعرفها، كان يعرفها حتى وهي قبل نزول الحجاب. فلما حصل ذلك أخذها الرجل بكل،
إذن هذا سر أنه عرفها،
عرفها
كان يعرفه قبل.
نعم. نعم. أخذها بكل أمانة وأركبها على جمله وانطلق هو أمامه حتى أوصلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
اللي شاف المنظر ده مين؟ واحد خبيث من المنافقين. والمنافق بالذات، المنافق بالذات يعني دائما تراه يصطاد في الماء العكر، بل لا أقول يصطاد في الماء العكر، بل هو نفسه يحاول جاهدا أن يعكر الماء حتى يصطاد الذي فيه.
صحيح.
هؤلاء أهل النفاق في كل زمان ومكان، نسأل أن ينجينا والمسلمين يا رب.
يا رب العالمين.
فاللي حصل أنه عبد الله بن أبي بن سلول نقلت إليه الحكاية
رأس المنافقين
بالضبط. فرح قال كلمته ورجالته منتشرين في المدينة، نشروا الأمر بين الناس، فصدق من صدق، والحمد لله أنهم كانوا قلة يعني ليسوا كثرة، وفزع من فزع.
لكن قيل بعض الصحابة قال في هذا الموضوع، يعني مصطح كان يعمل عند أبي بكر وأمه كانت عند أمنا عائشة، وقال في هذا الموضوع.
هم ثلاثة فقط، ثلاثة من الصحابة الذين وقعوا في يعني في الفخ كما يقال يعني. نعم. ثم تابوا،
وهذا لبشرياتهم.
لبشرياتهم
لا حرج.
ثم تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل. وما يدرينا يعني، أنا لما كنت يعني دائما،
لكن هذا الأمر لم يحدث بالنبي عليه الصلاة والسلام، حسب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر
شائعة، سببت أزمة شديدة جدا.
يعني قال وأمنا عائشة التزمت الصمت، ورسول وداها لبيت أبي بكر الصديق، وكان يمر يقول كيف تيكم ولا يكلمها يعني. الأمر فيه
هو في أكثر من إن النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه مش عارف كيف يرد على الناس. يعني سكت وفوض أمر الله عز وجل، هو نفسه مش عارف يرد على ثقته الكبيرة جدا ويقينه أن عائشة رضي الله تعالى عنها براء.
نعم.
لكن
نعم.
مش قادر يرد، لأن ده أمر غيبي بالنسبة لهم. فكيف يرد؟
والمنافقون روجوا،
إلا بوحد وروجوا،
آلة الشائعات اشتغلت.
نعم. حتى فرج الله الكرب ونزلت براءة عائشة من فوق سبع سماوات، ونبينا عليه الصلاة والسلام يعني قبلها يقول يعني يا عائشة.
عذرا قبل هذه أن يطيب لي أن نتوقف ولو هنيها بسيطة بالفعل على طريقة عمل آلة الشائعات أنذاك، لأن المجتمع أنذاك من المنافقين واليهود روجوا، فالأمر أصبح مزعجا جدا للمسلمين.
نعم. أنذاك نعم.
المصدقين ببراءة أمنا عائشة وبراءة سيدنا صفوان بن المعطل عليه رضوان الله يعني لم يفعل هذه الفحش، لكن إلى هذا الحد تصنع الآلة الإعلامية وآلة الشائعات تكذب وتفتري لدرجة أن الناس يتناقلون بسرعة الدقة
من كثرة الكلام. يعني الشائعة كيف يصدقها الناس؟ من كثرة ترديدها، الإلحاح، الزن على الودان كما يقال يعني. خلاص. والكلمة تقال كما هي بالضبط، حتى لو زادت كلمة نقصت كلمة، لكن هو نفس نفس إيه؟
والله ما نجا منها ولا نجت منها.
توصل رسالة بعينها. فترى هؤلاء يكونوا حريصين جدا على توصيل الرسالة وينفق عليها الغالية والنفيس من الجهد والمال والوقت وغير ذلك، حتى تصل الرسالة التي يريدون توصيلها إلى الناس تصل كما يريدون بل وزيادة، لأن في ناس بتبقى متطوعة
تخدم
من تلقاء نفسها يعني
مجانا.
لكن حتى نبرئ ساحة أصحاب الرسول لا. عليه الصلاة والسلام كانوا ثلاثة كما قلت، مصطح وقيل حسان وقيل حمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب. يعني أنا أرى يعني والله والعهدة يعني الله أعلم أن الصحابة ما صدقوا ذلك أو رددوه على المستوى القريب منهم من أسرهم أو عائلاتهم كما فعل مصطح مع أمه، إلا ربما انقذ للموقف.
بمعنى؟
بمعنى أن التي يطعن فيها الآن هي زوج رسول الله
صلى الله
هي أم المؤمنين.
نعم.
فطبعا هم الذي يهمهم في المقام الأول هو رسول الله عليه الصلاة والسلام
صلى الله
الذي يهمهم في المقام الأول الرسالة
صحيح
الدعوة صح ولا لا
صليم.
ولذلك قالوا طيب خلاص واحدة وغلطت يعني هي جت من القبيل ده خلاص خلينا
طالما الرسول بخير والدعوة بخير
بالضبط. فكأنهم أرادوا أن ينزهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أن يخاض في عرضه فكأنهم قالوا خلاص يا رسول الله، يعني حتى في صحابة كبار أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام بتطليقه وخلاص ونخلص المشكلة. لا وحي نزل ليبرئ
لكن عدم طلاقها من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم معناه صدقا ببراءتها.
كانت يعني سبحان الله ما عنده ذرة
فيها بأنها أشرف الشرفاء.
ما عنده ذرة من شك فيها. صلى الله عليه وآله وسلم. نعم حتى نزل براءته. كان حتى الموقف لو تتذكروا معي حضرتك والإخوة المشاهدين موقف مؤثر جدا. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة في بيت أبيها وأمها ويعني يعني يقول لعائشة يعني يسألها يعني هل فعلا حصل هذا ولا ما حصل هذا. تمام هي يعني تقول لأبيها رد على رسول الله تكلم. أبو بكر ما يستطيع يتكلم ماذا يقول ما عنده شيء يحكي فيه. لأمها ما تستطيع فماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها
عليها رضي الله.
قالت يعني قولتها المشهورة لو قلت فعلت لا صدقتموني ولو قلت ما فعلت لما صدقتموني. ثم قالت قولتها التي فعلا يعني تستحق هذه الكلمة أن تنقش بماء الذهب على صدورنا حتى لا ننساها. قالت والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف. ما قالت يعقوب كأنها تذكرهم بما حصل ليوسف وبما حصل لأبيه أيضا بسبب فراق ولده. والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف يعني يعقوب عليه السلام. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فوضت أمرها لربها تبارك وتعالى. فهل يخيب الله عز وجل ظنها؟
لا.
هل يرد الله تبارك وتعالى رجاءها ودعاءها؟ كلا وحاشاه سبحانه وتعالى. تخيل أخي الحبيب أم المؤمن عائشة بهذا اليقين العظيم على رب العالمين وحسن التوكل على الله وتفويض أمرها إلى الله تبارك وتعالى كما قال القائل كما جاء في كتاب ربنا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فنزلت براءة أمنا من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولعن الله من سبها وآذاها وعداها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والتي يعني سطر فيها الكتاب والأئمة والعلماء في هذه الحادثة كلاما يعني سبحان الله. أذكر بيت واحد فقط يعني الذي ذكره أحد الأئمة في حق كان هي تقول يعني ترد على من تقولوا عليها وروجوا عنها هذا إلى يومنا هذا. تقول يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني.
الله
سبحان الله
القدير. البيت بيتي والمكان
والمكان.
كثير من العلماء الآن إذا خصصنا خصوصا علماء الدين والذين يحملون على أكتافهم وعلى عاتقهم هم نشر الدعوة الإسلامية تخاض في أعراضهم وتنهش لحومهم وتنتشر حولهم الشائعات. تقييم فضلتك لهذا الواقع الآن؟
هذا واقع أليم جدا خاصة إذا يعني حصل بين أهل العلم وبعضهم وبين الدعاة إلى الله أو طلبة العلم وبعضهم. لماذا؟ لأننا إن فعلنا ذلك فقد فتحنا مجالا واسعا جدا لكل من هب ودب أن يطعن في أهل العلم وأن يخوض في أعراضهم. وهذه من الخطورة بمكان. لأنه هدم للدعوة ونحن لا نشعر. لأن أنا عايز كل واحد مننا يعني يفكر في هذه الكلمات جيدا يعني. الآن لما أخوض في عرض فلان وفلان هذا أنا أعلم أن له وجاهة بين الناس وأعلم أن يعني
له منزلة,
في الناس وأن الناس تثق في علمه وتأخذ بفتواه أو بكلامه أو بكذا وأن الله تعالى شرح به صدوره وفتح به قلوبه وهدى به نفوسا من الناس يعني من الصغار ومن الكبار. فلو أنا خط في عرض هذا الشخص أو يعني افترت عليه أو ظننت أني لازم أحذر الناس منه فلذلك لابد وأن أشاهر به على مرأة ومسمع من الناس في الحقيقة المستفيد الوحيد هم أعداء هذه الأمة. المستفيد الوحيد هم أعداء هذه الأمة. أنت إذ إن فعلت ذلك فأنت تهدم ولا تبني. أنت الآن لا تهدم الشخص لأن الشخص ممكن يتوارى عن الأنظار كلها
صحيح.
ومع الوقت سينسى وانتهى الأمر. ممكن يروح آخر بلاد الدنيا يقول خلاص أنا سأعتذر وسأنسحب من العمل الدعوي تماما. إذا يعني إذا حصل حالة من الضعف عنده ولا القنوط من الناس أو إصلاح الناس وهذا يحصل في البشر. لكنك هدمت دعوته أو هدمت جزءا من هذه الدعوة يا أخي. أنت كنت سببا في فتنة كثير من الذين اهتدوا على يد هذا الشخص إن كان داعية أو عالم.
صحيح.
فالقضية قضية تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. يعني أنا إذا كنت مثلا أشاهر بفلان ولا بتكلم عن فلان لمصلحة خاصة أو لقضية خاصة أو لأمور شخصية بينه وبينه أو لغير أو حتى يا أخي لو أنا صادق في موقفي وشايف إنه هو خطر كما يقول بعضهم يعني على الأمة. تعال نحسب الخطورة. تعال نشوف يا أخي المساوئ المفاسد والمصالح. تعال نحسبها مع بعض.
طيب
ونشوف يعني.
طيب انتشار الشائعات في مجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كان بين ظهر نهاية المسلمين أنذاك، وانتشار الشائعات بين مجتمع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، لم ينقطع انتشار هذه الشائعات حتى الآن. كيف تصدى القرآن الكريم وعالج هذه المشكلة؟
قرآن ربنا تبارك وتعالى ما ترك صغيرة ولا كبيرة من مثل هذه الأمور إلا ووقف عندها
تمام
وعالجها حتى لا يعني يتعدى الناس حدود ربهم تبارك وتعالى. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فينا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انظر أخي الحبيب نتدبر هذه الكلمات
في قراءة فتثبتوا
فتثبتوا فتبينوا. قال إن جاءكم، إن هنا للأمر النادر كما قال العلماء والأئمة، وإذا للأمر كثير الوقوع
سليم.
فقال هنا إن، كأن الله تبارك وتعالى
صعب حدوثها يعني
يا أخي
صعب.
سبحان الله
قليل ما تحدث.
طب معنى هذا الكلام لما تكثر بقى في زماننا معناه إيه؟
أصبحت الأساس.
هذا إيه يعني؟ إنذار خطر كما يقال يعني يعني ناقوس خطر يدق أبواب هذه الأمة.
لكن قد يقال مثلا الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ، الذي ينقل إليه الخبر ليس فاسقا،
هو فاسق إن لم يكن متحققا من الخبر الذي جاء به، إن لم يكن متبينا منه التبين الصحيح بالخطوات الصحيحة، أما غير ذلك فهو فاسق.
تمام.
طيب الخبر صحيح ومية في المية وجاء لينقله، هنا أيضا ننتقل لنقطة أخرى.
أيوة.
ما المستفاد من نقله؟ إن كانت هناك فائدة ستعم على الأمة أو على المسلمين فخلاص ليس فاسقا، أما إن لم تكن هناك فائدة بل ربما يكون الضرر أكبر
من النفع. نعم.
فيقع هنا أيضا في الفسق والعياذ بالله. ليه؟ لأن كلمة فاسق
وإن قال عفوا عذرا لحضرتك يا شيخ سيد، وإن قال مثلا القائل أو الذي يروج هذه الشائعات من خلال الآلة الإعلامية أنا أنقل حقائق، وإن لم أنقلها أنا سأنقلها غيري.
هذا المصيبة اللي احنا واقعين فيها. المصيبة اللي احنا واقعين فيها الآن مش مسألة بس السبق سواء صحفي ولا تلفزيوني وكذا. لا، ده المشكلة إن في بعض الناس فاهمين إن قضيتهم في الدنيا، رسالتهم في الدنيا النقل فقط. يقول أنا أتحقق وأتثبت، خلينا نحسن الظن فيك أنك تحققت وتثبت.
طيب.
وجايب معلومات أكيدة ومرسلينك يعني أنظف ناس في الوجود.
تمام.
خلاص؟ يا أخي انظر إلى المصالح والمفاسد يا أخي. يا أخي القضية قضية نقل.
والسبق الإعلامي.
هو إحنا إيه بغاوات؟ يعني ناخد ونقل للناس؟ مش لازم أدرس الأول الموضوع وأشوف هل سيؤثر هذا في الأمة سلباً أم إيجاباً؟
هيقول لحضرتك والله نحن نواقل بالفعل. يعني حتى الأقمار الصناعية نواقل، والتلفزيون نواقل، والإذاعة نواقل، والصحافة، الميديا كلها من نواقل، هي تنقل المشاهد أو المستمع أو القارئ يقرر.
فليجلس كل منهم مع نفسه وقف جلسة صدق صدق كده مع نفسه ليكتشف في النهاية أن القضية ليست هكذا.
ما القضية؟
القضية قضية إثارة، القضية قضية استعطاف للناس، القضية قضية بث فكر بعينه أو 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 توجيه بعينه أو غير ذلك. هي دي القضية اللي احنا عايشينها. عشان يعني نقولها بصراحة عشان الناس ما تضحكش على بعضها. هي دي القضية اللي احنا عايشينها.
أجندات وأعمال وتجارة.
لكن لو كانت قضية نقل صورة عشان الناس تنتبه أو تاخد بالها، لا ده الموضوع تاني خالص. الموضوع تاني خالص.
طب ما هو في يعني ألا يوجد في ميزان الشريعة الإسلامية مثلا من يدلس في الدين، ألا يستحب أن يفتضح أمره على العامة حتى تحذره؟
متى يفتضح؟ هو ده السؤال. هذا هو السؤال. متى يجوز التشهير بفلان او ان نفضح فلانا على 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 ما على مرأة ومسمع من الناس؟ لازم كل احد يرجع لمتى هذه ويشوف العلماء ماذا قالوا فيه. ليس كل احد يشهر به وليس كل عمل يشهر بسببه. لازم المسلم يتقي الله عز وجل في لسانه وفيما ينقل للناس. لا، اذا ظهر بين الناس واحد من الناس والناس تعرف عنه انه صاحب العلم والدعوة وكذا، ولكن ثبت لي بالدليل القطعي وليس الظني أن فلانا هذا يروج للفواحش والرذائل أو يروج للبدع والمحدثات والضلالات وغير ذلك، قص على كل الأمور الشباب هذا، فجئنا بفلان هذا لأنه له مكان بين الناس والناس وفق في كلامه. طيب ابناه يا عم يا عم يا عم فلان ولا يا شيخ ولا يا كذا، اتق الله عجل
في البداية سرا يعني
لازم
سرا
اتق الله في نفسك ونقيم عليه الحجة. خلاص من يفعل ذلك؟ اي حد يوقف في الشارع وينزل فيه كذا
العلماء.
طبعا سبحان الله. تعالوا هاتوا وبحب اتمني من خالص القلب ان ينجيه الله مما هو فيه من فتنة. هو مفتون هو مفتون
صحيح.
تعالى ونجلس معه فان وجدنا منه اصرارا على الباطل وتماديا في الغي والبهتان والأمر تعداه, يعني ليس لا 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 ليست النتيجة
محيطه فقط,
لا لا ده تعداه بينشر بين الناس
الإفك والضلال
والناس تتأثر هنا وهنا فقط. أجاز الشرع أن نشهر به بين الناس ونفضح أمره بين الناس, ولكن أيضا أيضا مع تقوانا لله عز وجل, ليس افتراء عليه ولا تعديا عليه, هكذا هذا هو المطلوب بأخلاق المسلم,
بأخلاق.
أن نكون منصفين حتى في الطرح وفي النقل ساعتها بأخلاق المسلم.
نعم
صحيح. هذا هو المطلوب. أما قضية التشهير بين الناس على زعم من البعض ان انا كانوا زمان علماء جرح وتعديل, ايه احنا فين وفين الجرح والتعديل؟ هو اللي بيحصل الان جرح وتعديل اللي بيحصل الان بين بعض ابناء الامه,
جرح جرح ودفن
تشريح وتجريح وايه ده, ايه رجل
للاسف الشديد.
مساله اصبحت خطيره جدا.
يعني هل نرى ايضا, وربما نكمل في الحلقه القادمه لان الموضوع بالفعل مستمر, يعني تورط في هذا علماء دين ايضا,
تورط فيها علماء دين. وانا اقولها بملء فيه بمنتهى الصراحه يعني. وارجو ان اخواننا ما حد يحزن من هذا, لان ده الواقع يعني. ده الواقع بصراحه يعني. لما تورط في هذا علماء الشريعه والدين والوعاظ والدعاء وطلبه العلم وكذا, جرأوا اكثر مما كان. هي جرأة العامه على اهل العلم كانت موجوده, لكن جرأتهم
الان طمعوهم.
طبعا 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 يا اخي, وانا لما اشوفك ما شوفك عمال تنال من اخيك وكذا وكذا, والعلم رحم بيننا سبحان الله, وعمال تنال مني ونال منك. طب العام الرجل المسكين ده هيعمل ايه؟ ما احنا محيرين الناس معانا.
صحيح,
ما الناس محتاره الان.
صحيح.
سبحان الله القدير.
نكمل في الحلقه القادمه صاحب الفضيله باذن الله تعالى, يعني وربما تكون البدايه هنالك من العوام ما نفتتن ببعض علماء الدين وبرجال الدين وينادونهم, وربما خاضوا مع الخائضين ايضا فيما يقولون. كيف يتم هذا التحول بين عشيه وضحاها؟ هذا موضوعنا في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. الشائعات نتائجها السلبية على المجتمع كيف تكون, وكيف علاجها القرآن الكريم, وكيف نسقط ذلك على الواقع, محاولين إيجاد منهج للخروج مما نعانيه من كثرة التلاثن والسب وشتم القذف الذي نعيش الآن. شكرا لفضيلة الشيخ على هذا اللقاء, ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله. حفظك رب ورعاك. مشاهدينا الكرام, إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية. كنا نتكلم مع حضرتكم حول خطورة الكلمة. نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين أشكركم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السيد البشبيشي. شكرا لفضيلتك.
شكرا الله لكم أخي.
حفظك رب ورعاك. وبعد, ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إلى هنا نأتيكم إلى نهاية هذه الحلقة. حتى يضمون الأخوان جديد, نستودعكم الله. شكرا لكم, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.